بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله عز وجل، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان قواعد في فهم السنة والتعامل معها، في ليلة السبت 26 من شهر محرم عام 43 بعد 400 الموافق 4 من شهر سبتمبر عام 21 بعد 2000. قواعد في فهم السنة. لا شك أن السنة النبوية هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه. صاحب السنة حي القلب، لأنه انقاد لأمر الله تعالى، لأنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أما صاحب البدعة فهو مظلم القلب، وأحواله كلها مظلمة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بالسنة ظاهرا وباطنا سلمه الله عز وجل من ظلمات البدعة وآثارها. السنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، هي السنة التي يجب اتباعها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. كلامه في جامع العلوم والحكم في المجلد الأول. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة هي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث 157. السنة نعمة مطلقة أمرنا الله بها وجعلها سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة، وهي حصن حصين من دخله كان آمنا، تبيض وجوه أصحابها يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صاحب السنة حي القلب، لأنه على الصراط المستقيم، يعتصم بالكتاب والسنة، يتحاكم إليهما في الأصول والفروع، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وسنته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فصاحب السنة منزلته عظيمة عند الله تعالى. السنة هي الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب مندوب إليه. في هذه المحاضرة نذكر قواعد في فهم السنة، في التعامل مع السنة المستحبة والمندوبة. القاعدة الأولى: يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس. يعمل بالسنة ولو هجرها الناس، لا تترك السنن والنوافل لأن الناس لا يعملون بها، أو أن بعض الناس يستهزئون بالمتمسك بهذه السنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه، بما أنتم عليه أجر 50 منكم. حديث صحيح أخرجه المروزي في السنة والطبراني وغيرهما. إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. الذي يتمسك بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أجر 50 منكم، أجر 50 من الصحابة. هو يخاطب صحابته صلى الله عليه وسلم: للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه. الطريقة التي أنتم عليها له أجر 50 منكم. فحث صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة ولو تركها الناس. لا بد من إحياء السنن والجهر بها والدعوة إليها والصبر على ذلك كله. إذا لم تحيى السنن تفشو البدع. ترك السنن يفضي إلى عدم معرفتها عند الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لو تركت سنن لعمل الناس لتعطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرست رسومها وعفت آثارها. كم من عمل قد اضطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان إلى الآن. وكل وقت تترك فيه سنة ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل، فتجد اليسير من السنة معمولا به على نوع تقصير. وخذ ما شاء الله من سنن قد أهملت، فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس تركت السنن، تركت السنة. كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني 395. ويقول الشاطبي رحمه الله: عندما نظر في حال الناس ونظر إلى السنن وإلى غربة الإسلام، نظر إلى السنن في أيامه والنوافل التي تعلمها، قال الشاطبي رحمه الله: تردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجع. ولو هلكت وأنا أتبع السنة، قال، هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. كلامه رحمه الله في كتابه الاعتصام في المجلد الأول في أوله صفحة 34 إذن هذه القاعدة الأولى، يعمل بالسنة والنافلة ولو هجرها الناس. القاعدة الثانية من قواعد فهم السنة والتعامل معها، تبين السنة والنافلة ولا يخاصم عليها. تبين السنة المستحبة والنافلة ولا يخاصم عليها. المخاصمة هي المجادلة التي تورث الضغائن والعداوات بين المسلمين. الإسلام حذرنا من الخصومات ومن الجدال الذي يؤدي إلى العداوات والضغائن بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. والحديث حسن عند الترمذي وابن ماجه وفي صحيح الجامع الصغير. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال الإمام مالك رحمه الله: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسيه ويورث الضغن. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في سيرة هذا الإمام مالك رحمه الله في المجلد الثامن 106. على طالب العلم بل على المسلم أن يتمسك بالسنة، أن يبين للناس السنة، أن يقيم عليها الحجج، فإن لم يقبل منه قد أدى ما عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها. ذكره في طبقات الحنابلة في المجلد الأول 236. وروى ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم في المجلد الثاني 94، قال الهيثم بن جميل تلميذ الإمام مالك رحمه الله: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. وقال يونس الصفدي رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، فلقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ قال الذهبي رحمه الله تعليقا: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام، فما زال النظراء يختلفون. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر في سيرة الإمام الشافعي رحمه الله. ويقول ابن تيمية رحمه الله: لأولئك الذين يعادون من خالفهم في السنن والنوافل الاجتهادية، قال: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعار الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. إذ القاعدة الثانية بين السنة للناس، بين السنة للناس ولا تخاصم. قال: أما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعار الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنه. كلامه في مجموع الفتاوى في مجلد 22 405. إذن هذه القاعدة الثانية: بين السنة للناس ولا تخاصم، لا تجادل فيها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أخبر بالسنة، لا تخاصم عليها، إذا حصل الخصام فإنه يؤدي إلى الجدال والضغائن والعداوات وإلى رد السنة. لا تجادل ولا تخاصم الناس، بين السنة، قل هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بها فقد ربح ومن ردها فهو خسران. هذه القاعدة الثانية: تبين السنة والنافلة ولا تخاصم ولا يخاصم عليها. القاعدة الثالثة من قواعد فهم السنة والتعامل مع السنة. الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن. الآن في مجالس الناس ضاعت كثير من السنن النبوية، فإذا علمت أيها المسلم سنة من السنن بدليلها وبينت للناس، لا بد أن توازن بين المصالح والمفاسد في مجالس الناس. هذه قاعدة دلت عليها الأدلة والقواعد الشرعية. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا تساوت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي وعدم الترجيح. فما بالك إذا ترجحت المفسدة عندك؟ بيان السنة ونشرها مصلحة، لكن إذا ترتب على ذلك ولو مؤقتا ترتب على ذلك مفسدة كبيرة، فأجل بيان السنة، اصبر، لا تبين إلى أن تذهب هذه المفسدة. إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ولم يكن الترجيح، تقدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، كما قال السيوطي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر 87. هذه القاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دليلها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، أخاف أن تنكر قلوبهم، لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. هذا في بناء الكعبة، بناء الكعبة الحالي، ليس هو بناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، غيره الناس قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيره على قواعد إبراهيم، أراد أن يهدم الكعبة ويدخل هذا الحجر، الآن الحجر الذي في نصف دائرة، يدخله داخل الكعبة. هذه مصلحة كبيرة لكن سيترتب عليها مفسدة أكبر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الفعل. لذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث، قال: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيوقع في أشد منه، يوقع في أشد منه. باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيوقع فيه أو فيوقع في أشد منه. هذه قاعدة مهمة جدا، لابد أن ينتبه لها طلبة العلم إذا بينوا السنة في مجالس الناس. لكن هذا ليس على إطلاقه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت هذا الحديث: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، تحت حديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الذي مر معنا: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لما سيترتب على ذلك من مفسدة، لأنهم حديث عهد بجاهلية. قال الحافظ ابن حجر تحت هذا الحديث في شرحه في فتح الباري في حديث البخاري رقم 1500: 119. قال: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. إذن هناك موازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار السنن والنوافل للناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذه، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. قال: وكما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. وكلام ابن تيمية رحمه الله هنا انتهى كما في مجموع الفتاوى مجلد 22 407. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحبات والنافلة إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته. لذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إمام الصلاة يترك ما هو عنده أفضل وراجح إذا كان فيه تأليف قلوب المأمومين، مثل لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أو يرى الإسرار بالبسملة قبل الحمد، قبل الحمد لله رب العالمين، يرى أنها أفضل أو الجهر بها أفضل حسب ما ترجح عنده، وكان المأمومون على خلاف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا. هذا كلام التيمي رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 24 195. خلاصة هذه القاعدة مراعاة المصالح والمفاسد عند إظهار السنن، عند دعوة الناس إليها مراعاة المصالح والمفاسد، لا ينفي ما سبق بيانه من العناية بالسنة والحرص عليها. هذه القاعدة تطبق لأمر عارض، لا أن تهمل السنة، هذا أمر مهم. السنة يعمل بها لا تهمل، لكن عند العمل بها عند بيانها للناس وازن بين المصالح والمفاسد عند إظهار هذه السنة، هذا أمر عارض لحالة معينة لمجلس معين. ليس معنى أن تهمل السنة، يجب إظهار السنة والنافلة، يكون تطبيقها لأمر عارض هذه القاعدة إلى أن يعلم المخالف تقام عليه الحجة. ليس معنى ذلك أن تترك السنة بالكلية، لأن في ذلك مفسدة عظيمة، يضيع شيء من شرع الله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الأصبع. قال: فإن تركتموهم جاءوا بطامة كبرى، وأنه لم يترك أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة. هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره اللالكائي بسند صحيح في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول صفحة 91. إذن المفهوم الصحيح لهذه القاعدة هو على المسلم أن يظهر السنة للناس، فإذا ترتب على إظهارها مفسدة راجحة في وقت معين في مجلس معين في حالة معينة ليس على الإطلاق، فنظر هذا المسلم الذي يريد أن يظهر هذه السنة، نظر في الحال والوضع، إذا أظهرت هذه السنة سيترتب على ذلك مفسدة محققة، لأن من الجهال وخاصة في أيامنا من المعاندين من أعداء السنة قد يفسد، قد يترتب على إظهار السنة المستحبة النافلة عنده مفسدة كبيرة، فيترك هذه السنة مؤقتا حتى يعلم هذا المخالف هذا الجاهل، حتى تقام عليه الحجة والبرهان، يناصحه بالدعوة والحكمة والموعظة الحسنة بالجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل في كتابه. فإذا علم من حال هذا المخالف الجاهل أنه دفع السنة ورفضها ورغب عنها إما تعصبا لمذهب أو اتباعا لمنهج، فإن السنة تقام ولا يبالى بالمخالف حينئذ. والمصلحة الكبرى التي نريد إبقاءها إنما هي في المودة، هي المودة بين أهل السنة، كذلك تلافي وقوع البغضاء والعداوة بين الناس، بين المسلمين، بين أهل السنة. فإذا كان هذا المخالف راغبا عن السنة بعد أن بينت له سقطت مودته، لكن بعد أن يعلم برفق ورحمة تقام عليه الحجة يؤتى له بالدليل، لكنه عانت، رفض الدليل، رفض العمل بالسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، في الحديث الذي رواه البخاري وغيره. قال الحافظ النووي رحمه الله: لا ينكر محتسب ولا غير على غيره إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أما إذا خالف فينكر عليه، كما في شرحه لصحيح مسلم. إذن هذه القاعدة الثالثة من قواعد فهم السنة والعمل بها، الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار سنة من السنن. القاعدة الرابعة من قواعد فهم السنة والتعامل معها: ينكر على مخالف السنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ. سنة واضحة صحت فيها الأدلة وهذا يخالف السنة، ينكر عليه، لماذا لم تعمل بالسنة؟ لماذا تترك السنة؟ اعمل بهذه السنة الثابتة، ينكر عليه. كذلك من خالف إجماع الأئمة والعلماء ينكر عليه أيضا. المعيار في الإنكار على المخالف هو الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة، دليلها واضح صريحة الدلالة على أنها سنة. كل من خالف السنة يجب الإنكار عليه بالضوابط الشرعية المعروفة. قال الحافظ النووي رحمه الله: لا ينكر محتسب ولا غيره على غيره إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، أما إذا خالف فينكر عليه، أما إذا خالف فينكر عليه، كما في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الثاني 24. إذن يفهم من كلام حافظ النووي أن للمحتسب الذي يبين ويأمر المعروف وينهى عن المنكر له حق الإنكار والاعتراض على من خالف ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيه مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. كلامه في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 300، وفي هذا الكتاب أيضا إعلام الموقعين ذكر بعد ذلك ابن القيم رحمه الله أمثلة قال: والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف قد تيقنا صحة القولين، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط لحلها للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة. هذه مسائل ذكرها، قال: المسائل التي اختلف فيها السلف والخلف قد تيقنا صحة القولين. إذن ينكر على المخالف كما هو سياق كلامه رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 300 وما بعدها. إذن يجب الأمر بما هو معروف من معروفات الشرع، يعمل بالسنة، ينكر على مخالف السنة النافلة الثابتة، ينكر على مخالف السنة النافلة الثابتة التي ليس للاجتهاد فيها مساخ. هذه القاعدة الرابعة. أما القاعدة الخامسة والأخيرة في محاضرتنا: لا يعمل بما ورد حتى يثبت رواية ويتأكد من صحة الاستنباط وسلامة الاستدلال به. هذه مسألة جدا مهمة، لأن كثيرا من الناس يقول هذه سنة، لكن بعد التثبت يتبين أنها جاءت في حديث ضعيف، أو قد تكون جاءت في حديث صحيح لكن لا يصلح دليلا، لا يفهم من هذا الحديث أن هذه سنة. الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام الشرعية، لا يستدل به. فهذه القاعدة: لا يعمل بهذا الذي ورد على ألسنة الناس أنها سنة حتى يثبت. أولا يثبت دليل، يكون حديثا مقبولا، ثم نتأكد من صحة الاستنباط، سلامة الاستدلال به. فإذا نقلت إلينا سنة من الناس، من قال هذه سنة، نطلب منه الدليل أولا، لا بد أن يكون هذا الدليل صحيحا ثابتا، بل هذا الدليل صريحا في الاستدلال به، سليما عند الاستدلال به، يدل على أن هذه سنة. إذن تأكد من صحة سندها ومتنها بإعمال القواعد الحديثية على أسنادها، أو بتقليد أحد أئمة هذا الشأن. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: طريق من أراد الاحتجاج بحديث من السنن والمسانيد له إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، وإلا فإن وجد أحدا من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به. كلامه رحمه الله في كتاب فتح الباقي على ألفية العراقي في المجلد الأول صفحة 160. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. لم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ده كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 250. هذه قواعد خمس لفهم السنة والتعامل مع السنن المستحبة. إذن علينا أن نعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعتني بالواجبات وبالنوافل والمستحبات، الإكثار من النوافل، إظهار السنة العمل بها وإظهارها، أن نتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بها، أن ننشرها بين الناس، أن ندعو الناس إلى هذه السنة، إلى هذه السنن، ندعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، أن نعمل بالسنة ولو هجرها الناس، أن نبين السنة، نبين السنن ولا نخاصم عليها، لا نخاصم عليها. أيضا عند العمل بالسنة ودعوة الناس إلى هذه السنن، لا بد من الموازنة بين المصالح والمفاسد عند إظهار هذه السنن. كذلك أيضا عند العمل بهذه السنن لا بد أيضا أن ننكر على من خالف السنة، ينكر على مخالف السنة ثابتة صريحة، ليس للاجتهاد فيها مساغ، سنة واضحة ثابتة، فننكر على مخالف هذه السنة، ننكر عليه كما أمرنا الله عز وجل. كذلك أيضا لا بد من التثبت، ليس كل ما ينشر أو يقال في المجالس من الأحاديث هو ثابت، لا، لا بد من التثبت من رواية ومصادر وأسانيد هذه الأحاديث. كذلك أيضا لا بد من التأكد من صحة الاستنباط، سلامة الاستدلال بهذه الأحاديث على أن هذه سنة، حتى لا ينتشر بين الناس سنن لكنها لم ترد في أحاديث مقبولة وصحيحة وثابتة، جاءت كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة انتشرت بين الناس، فظن كثير من المسلمين على أن ما في هذه الأحاديث سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هذه الحديث الضعيفة والموضوعة لا تثبت ولا يعمل بها، فلا يجوز أن يقال أن هذه سنة. إذن لا بد من التثبت في رواية هذه السنن التي انتشرت بين الناس، الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى كتب السنة الصحيحة. هذا الذي أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.